خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل
في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل هذا الكون يسبح رب قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل
وإلى الجنة نسعى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الحقيقة الليلة هنتعرض لحاجة قد يراها الناس بسيطة لكنها كبيرة اللي هي درجات الحرارة، اختلاف المناخ، اختلاف الأماكن، فين بينزل مطر، فين في جفاف، والأماكن اللي بتتغير دي درجات حرارتها يا ترى ايه اللي بيحصل فيها. قد يظن الناس ان الموضوع ده سهل، لكنه شيء من أهم الأمور ومن أخطر الأحداث على مستوى العالم. ترى الأماكن التي فيها أموال وثروات زي القطب الشمالي أو القطب المتجمد الجنوبي فيها ثروات كثيرة زي البترول، فيها بترول كتير، وأيضا فيها مخلوقات تستطيع أنك تصطادها وأنك تعيش عليها زي الحيتان وزي الفقمات وزي الحاجات دي، ولكن هل تستطيع أصلا أنك تعيش فيها؟ تستطيع أنك تعيش في مكان مفهوش شوارع ولا مباني ولا طرقات تستطيع أنك تحصل على اللي أنت عايزه منها، محلات مفيهاش نوادي، ده دي درجة الحرارة. شوف لما درجة الحرارة تجمدت وتجمد مستمر ما بقاش فيه حياة فيها، ما تقدرش تعيش فيها. الصحراء، يعني صحراء الكويت الحارقة أو صحراء إيران المحرقة بتوصل درجات الحرارة فيها لسبعين درجة مئوية، تعيش فيها ازاي؟ ومحتاج قد ايه من مكيفات الحياة، واقصد مكيفات الحياة مش فقط التكييف اللي بيبرد الهواء، لا مكيفات الحياة يعني الارض اللي بتمشي عليها دي محتاجة اسفلت من نوع معين عشان ما ينصهرش. درجة الحرارة ساعات في بلاد حارة زي الكويت بتخلي الاسفلت ينصهر واشارات المرور تنصهر، ولو النور قطع لمدة 10-15 ساعة ممكن ناس تموت من شدة الحر وناس تموت في المستشفيات. فالناس متخيلة ان مسألة درجة الحرارة دي سهلة زي مثلا عندنا في بلادنا العربية الجميلة الجو فيها معتدل، الحرارة معتدلة والبرد معتدل، حتى المطر معتدل حتى لو كان شديد شوية في بعض الأوقات، لكنه لا مختلف، مختلف لدرجة الحياة والموت، ومختلف لدرجة الاستقرار والهجرة. في ناس بتهاجر من مكان لآخر بسبب موضوع درجات الحرارة والمناخ، بيهاجروا ليه؟ لأن درجات الحرارة والمناخ دي بترتبط إضافة للحياة زي ما قلت لحضراتكم أنواع الملابس، درجة التحمل للحيوانات اللي بتنشأ في هذه الأماكن، الأماكن اللي فيها رعي وفيها زرع وفيها مياه وفيها درجة حرارة معتدلة، طبعا الحيوانات بتحبها وبتهاجر إليها. هي المخلوقات كلها مخلوقة على البحث عن مصلحتها، وكل ميسر لما خلق له، الطيور بتهاجر في أوقات التجمد وأوقات البرد القارس، الطيور كثيرة بتهاجر من الأماكن الباردة أو الأماكن الحارة المحرقة، بيهاجروا للأماكن المعتدلة علشان يجدوا الكلأ والعشب والمياه ليشربوها. ده كله مرتبط بدرجة الحرارة. احنا الليلة دي هنبدأ بشكل بسيط في الموضوع ده، وبعدين نتوسع فيه شوية إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، علشان نعرف إن العالم يتغير. إحنا حلقتنا الليلة دي بعنوان العالم يتغير، والعالم يتغير دي زي ما قلت لحضراتكم إنها مش مرتبطة فقط بدرجة حرارة وهنا برد بعد ما كان حر أو العكس، لا، دي مرتبطة بهجرة وناس هتقدر تعيش وناس مش هتقدر تعيش، وناس هتمكث في الأماكن دي وناس هتهاجر، ومرتبط أيضا بكسب العيش، ومرتبط بالأمراض. في أمراض بتظهر في أماكن وبتختفي أماكن أخرى بسبب المناخ والأمطار ودرجات الحرارة وهكذا. في الجفاف، فده جزء من الحياة، بل في الأيام القادمة وإن شاء الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يعطي أولادنا طول العمر وصلاح العمل، يشوفوا لعلهم يشوفوا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، يشوفوه بعد كده بعد عشرات السنين، هيشوفوه بشكل عملي ازاي في أماكن هتختفي فيها الحياة بسبب المناخ وبسبب درجات الحرارة، وأماكن تانية ستنشأ فيها حياة أخرى جديدة. وده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كان. مروجا وأنهارا، بساتين وحدائق وأنهار، وده احنا بنشوفه دلوقتي في شبه الجزيرة العربية. جزيرة العرب فعلا هنلاقيها بتتغير شوية بشوية لتتحقق النبوءة، لكن معها أيضا لا يعني قيام الساعة بيقترب، دي من علامات الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهدى. تعالوا نبدأ كده بهدوء ونشوف المناخ ودرجات الحرارة بتعمل ايه في البداية، وبعد كده في الحلقات القادمة هنشوفها بشكل قوي وفج، نشوف درجات الحرارة عملت ايه في الناس وعملت ايه في الطير والحيوان والشجر والبشر والانهار والبحار. تعالوا معايا نشوف النهاردة اول مقطع معانا احنا هنشوفه، هنشوف جبال الهيمالايا. طبعا جبال الهيمالايا ممتدة ما بين الهند كده وماشية في آسيا، برضو داخلة في حتة في الصين. جبال الهيمالايا أعلى قمم جبال موجودة في آسيا. الجبال دي بتمنع السحب إنها تمطر في أماكن، وبتحبس الأمطار عليها في أماكن أخرى، يعني بتسمح للسحب إنها تعدي في أماكن ولا تسمح بمرور سحب أخرى إنها تعدي فبتمطر في أماكن أخرى. ده عمل إيه؟ عمل غابات كثيفة جدا في الأماكن اللي هي قبل جبال الهيمالايا. السحب اللي ما عدتش من الجبال دي أمطرت في أماكن اللي هي إيه؟ جنوب إندونيسيا، نزلت فيها امطار غزيره وبتنزل فيها امطار غزيره. انا شفتها بنفسي في اندونيسيا، سافرت اندونيسيا عده مرات، هناك الامطار حاجه عجيبه، 6 شهور مطر متتالي. يعني احنا عندنا في مصر والبلاد العربيه قد نرى المطر في ايام معدوده في السنه او اسبوع شهر، لكن هم هناك 6 شهور ومطر ليل ونهار. تشوفوا بقى حضراتكم الجبال نفسها في الصخور مطلعه شجر والغابات، وطبعا غابات معناه ان في حيوانات كثيرة موجودة داخل الاماكن دي في الغابات او في الشجر او تحت وفوق اوراق الشجر مخلوقات كثيرة. تعالوا النهاردة نشوف بقى الموضوع ده ونكمل، نشوف بقى اللي بينشأ على الشجر من قرود وبيتغذوا ازاي، وبسبب الأمطار دي ايه اللي بيحصل، ونبدأ في مقطعنا اللي معانا ونكمل موضوعنا ان شاء الله تعالى. اتفضلوا معايا. ده حضراتكم زي ما قلت لحضراتكم تشوفوا هنا ارتفاع جبال الهيمالايا موجودة بقى لها ملايين السنين، عملت حاجز ما بين الغيوم يعني السحاب اللي جاي من المحيط، حجزته. فلما حجزت السحاب ده، السحاب مطر في الأماكن اللي هو موجود فيها اللي ما يعديش. سبحان الله العظيم، كم من أمطار ممكن كانت تبقى وراء هذه الجبال، ولكن جعلها الله عز وجل قبل هذه الجبال بسبب مرتفعات الهيمالايا. بينزل المطر في جنوب شرق آسيا، حولت إندونيسيا إلى جنة خضراء. كل ألوان وأشكال الأشجار والأزهار والثمار، الحقيقة فيها خيرات من خيرات الله سبحانه وتعالى، من الفواكه والخضروات أنا لم أرها في حياتي. هناك شيء عجيب، وإن شاء الله تعالى هنجيب لكم الفيلم فيه الخضروات والفواكه إن شاء الله تعالى المرة القادمة بإذن الله، اللي موجودة في الأماكن دي شيء عجيب. طعوم مختلفة، أشكال مختلفة، حتى أثرها في الجسم أثر كبير، حاجات ما فيهاش كيماويات ولا فيها منشطات ولا فيها سماد، بتطلع رباني من عند الله سبحانه وتعالى. هنا ده قرد بيسموه إنسان الغاب. طبعا هم يعني نظرية إن الإنسان أصله قرد ده أساسا مخالف للشرع، وده حرام، لأن الإنسان هو إنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الجنة، نبي الله آدم خلقه الله في الجنة إنسان، ولكن هم بيسموه كده بس يعني إيه كنوع من أنواع القرود. هو بيعمل إيه؟ هو وابنه أو هي وابنها بيتغذوا كده بهدوء وببساطة، هم شوف رايقين خالص هم الاثنين. بيتغذوا على إيه؟ بيتغذوا على النمل. النمل الابيض ده مصدر بروتين عالي جدا، يعني هم بياكلوه دلوقتي كده كانهم بياكلوا شيش طوق، يعني مبسوطين وعمالين يأزأزوا في النمل. النمل طبعا مليان بروتين، امه بتاكل وبتعلمه ازاي ياكل، هو بقى مع نفسه كده راح رايح على ورقة الشجر بينقي حاجة برضه هو بيحبها. شوف خيرات الله سبحانه وتعالى، عمالين هم عمالين ينتقوا ما يناسبهم من الطعام، سواء كان بقى فواكه خضروات بروتين. هنا الطفل بينزل كده علشان يدور على حاجة هو حبيبها، لكن الأم خافت عليه وسابت أكلها وراحت له. دي الغابات اللي نشأت بسبب الأمطار الغزيرة في إندونيسيا، بتحتوي على مناطق مختلفة تماما عن بعضها. أسفل الوادي وأسفل الجبال ليها زروع وأشجار، وفوق الجبال ليها أشجار أخرى بطريقة أخرى. الشجرة اللي هم فيها دي دلوقتي طولها 50 متر، تخيلوا بقى حضراتكم لما شجرة طولها 50 متر، يعني طولها تقريبا يعني حوالي 15 دور، زي عمارة طولها 15 دور. بيدوروا على أكلهم ورزقهم، لكن لو حد وقع ممكن يموت فورا. شوف طول المكان، بعد الشجرة قد ايه، وهم برضو ماشيين ومكملين في حياتهم. هنا الام يعني بتخلي ابنها يمشي فوق جسمها زي الجسر. شوف حضراتكم، ماسكه بايدها في مكان وماسكه برجلها في مكان اخر، والولد بيمشي فوق جسمها. لله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون. شوف رحمة الله لا تعز على طالب، يعني رحمة الله وصلت في كل مكان في السماوات والأرض وفي السهول والجبال وفي التلال والبحار والأنهار والأشجار. أدي أم محدش عارف عنها حاجة، وبتعمل جسمها جسر لابنها وبتتابعه. هنا نام عايش حياته بشكل يعني طريف وظريف، ونام مش عايز يمشي اكتر من كده، مع ان فاضل امتار معدودة علشان يوصل للقمة، لكن امه خدته اهي وبتقول له تعالى بقى ما دمت عايز تنام، انت ايه تنام في حضني علشان ما تتعبش. خدته هي احتضنته وطلعت بيه فوق الشجرة، هي اللي يعني اديته راحة كده، ايه مكافأة. لسه الطفل معرفش كل حاجة عن هذه الأماكن. شوفوا هنا بقى الثمار، وتصوروا حضراتكم ان هو هيفضل كده لحد ما يبقى عمره 7 سنوات، وده من أطول الفترات اللي بيعتمد فيها طفل من أحد الحيوانات على أمه. هنا في حاجة كمان، إن الغابات وكثافتها وتشابك فروع أشجارها صعب إن الحيوانات تشوف بعضها، ولازم يبقى في طريقة، يا إما يطلعوا في أعلى الغابات علشان يشوفوا بعض، يا إما إنهم يتعرفوا على بعض من خلال الأصوات ومن خلال النغمات. النغمات دي منها ما يصدر من الحيوان نفسه، ومنها ما يصدر من الحيوان أو الطائر اللي شايفه. الحيوان اللي موجود هنا واللي بيصدر صوت علشان اللي حواليه يسمعوا ويبدأوا يتفاعلوا معاه، أو سبحان الله يبدأوا يبتعدوا عنه علشان ما يضروش، ده وحيد القرن السومطري. وحيد القرن طبعا حضراتكم عارفينه، لكن في سومطرة اللي هي ولاية اندونيسية مشهورة، سومطرة. هو صغير، حجمه صغير، و يعني بيتغذى على الخضروات وأوراق الأشجار، وليه صوت حلو، وبيعيش في الغابة، يأكل من أوراق الشجر، وكمان يساعد في زراعتها. يعني هو بيساعد ويساهم في زراعة هذه الأشجار من خلال أنه بيتساقط الحب الموجود في الثمار، أو من خلال الإخراج البذور بتصبح أشجار في مكان إخراجه. هناك شوفوا حضراتكم، هم هنا طبعا عاملين لها سياج خاص بيها علشان يحموها، لانها معرضة للانقراض، نوع نادر كان منتشر جدا، ولكن بعد طبعا مرور الوقت مفيش اكتر من 70 واحد. ده برضو بسبب تغير الأحوال المناخية، وأيضا تغير الظروف اللي بيتعامل فيها البشر مع الغابات والشجر. سبحان الله. تغير المناخ بيسمح لبعض المخلوقات انها تستمتع وتعيش، وللأسف بتنقرض مخلوقات اخرى. هنا بقى شوفوا حضراتكم، 40% من الغابات اللي كانت موجودة في هذا المكان ما بقتش موجودة، فده عمل تغير في البيئة اللي المخلوقات دي كانت عايشة فيها. 40% راحت فين؟ بيقطعها تجار الأشجار، تجار الخشب وتجار الورق، بيقطعوا هذه الأشجار ويحولوها إلى منتجات. طبعا معروف إندونيسيا من أكثر دول العالم، شوف حضراتكم، أو ده مثلا واحد من أندر الحيوانات دي أهو، للأسف الشديد بيعاني من إيه؟ إنهم بيقطعوا الأشجار وهو عايز يعيش، فهو مش متخيل حياته من غير هذه الغابة. مع الوقت شوفوا بقى معدل الدمار اللي حصل لهذه الأشجار بهذه الغابات. المكان الأخضر ده كان كله غابات، دلوقتي بقت الأماكن اللي هي ذابلة دي بقت من غير أشجار غابات أبيدت، ومدن توسعت. احنا طبعا قارة آسيا عدد الناس اللي فيها 4 مليار و6 من عشرة، 4 مليار و600 مليون انسان، بدأت حياتهم تتأثر بتأثر البيئة اللي حواليهم. تغير درجات الحرارة، تغير درجات الحرارة، شوفوا حضراتكم تغير درجات الحرارة عمل ايه في غابات، وعمل ايه في مخلوقات وحيوانات. مخلوقات اختفت وانتهت وأبيدت، ومخلوقات أخرى هجرت وراحت لأماكن أخرى. هنكمل موضوعنا إن شاء الله عز وجل، لكن بعد الفاصل. إن شاء الله عز وجل فاصل ثم نواصل، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخواني وأخواتي أولادي وبناتي. نكمل موضوعنا إن شاء الله عز وجل. إحنا بالشكل الهادئ اللي بدأنا فيه مسألة تغير المناخ وتغير درجات الحرارة، تغير البيئة، لأن بعض الناس لما بيسمع كلمة بيئة بيتصور مثلا إيه؟ النظافة العامة، مرميش ورقة، ما عملش مثلا، ما يبقاش مكان غير نظيف. لا، البيئة دي يعني هوا بيتنفس، يعني مية بتتشرب، يعني مية عايش فيها مخلوق آخر انت محتاج له في يوم من الأيام، يعني أرض انت محتاج انك تزرع فيها مرة علشان تاكل وتشرب. يعني حتى الحروب النووية بتأثر في المية والأرض، ما بتخليهاش صالحة للزراعة ولا للأكل زي اللي حصل في اليابان هيروشيما وناجازاكي. فمسألة البيئة يعني أكل، يعني شرب، يعني حياة، يعني صحة. لما ده بيتغير يوم يتقلب الموضوع، ممكن المية الطاهرة الطيبة دي تصبح مصدر للأمراض لما تلوث. الأرض الصالحة للزراعة، يعني أنت ما تشوف مثلا أرضين، أرض طيبة صالحة للزراعة غير أرض بور. الأرض الصالحة للزراعة دي تطلع ثمار أحلى وأجمل وأكثر صحة وهكذا. فمسألة البيئة، لا ده البيئة دي حاجة عظيمة ومهمة للغاية. حتى ربنا سبحانه وتعالى بكرمه جعل الأرض صالحة بكل ما فيها، ما تحتها وما فوقها وما حولها، صالحة للحياة وصالحة للعبادة. ما في حد بيفسدها إلا الإنسان. الحيوانات والمخلوقات لا تفسد أبدا، وكل اللي بتاخده من البيئة اللي حواليها بتديلها أفضل منه. كل عصفور بجناحين وكل حيوان على رجلين أو أربع، لما بياخد شيء بيدي أحسن منه، لما بياكل من الثمار بيساهم في نشر الأشجار وزراعتها. العصفور يروح يأكل العنب ولا يهضم البذور، ويروح في مكان بعيد، ساعة الإخراج تنزل البذور دي في مكان تاني، ينزل المطر تطلع أشجار، تطلع أشجار أخرى. فكل الحيوانات والمخلوقات مخلوق أو كائن متعاون للغاية ومحب لبيئته. لكن مين اللي بيضر ومين اللي بيفسد؟ الإنسان، لأنه بيتصور إن اللي بيعمله ده هو الصح، أو هو ده اللي نافع، هيكسب قد إيه فلوس، هيكسب قد إيه متعة، وبعدين بيظهر بعد كده إنه أفسد ولم يصلح. هقول لحضراتكم آيتين مهمين جدا قبل ما ندخل في موضوعنا التالي، وبعدين نكمل بقى في الكلام على هاتين الآيتين الكريمتين. أول آية ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني الأرض خلقها الله عز وجل صالحة للحياة. طيب ربنا نهانا ان احنا نفسد فيها، ربنا نهانا ان احنا نفسد فيها. ابن مسعود رضي الله عنه قال: خلق الله الأرض كلها صالحة، خلق الله الأرض كلها صالحة، ثم جاء الناس فأفسدوها بتركهم لمنهاج النبوة، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلحها مرة أخرى بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فمن فعل معصية الله بعد ذلك، من عمل بمعصية الله بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. إيه اللي جاب معصية النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإفساد في المية والهواء والأرض والشجر والمطر وغيره؟ هنعرفه مع الآية التانية، لكن قبل ما ينسحب البساط من تحت أرجلنا في الوقت، تعالوا نشوف بقية التقرير اللي معانا ونكمل بعد التقرير في الآية الأخرى. اتفضلوا معايا. هنا في البحار احنا كنا بنتكلم عن المطر وسومطرة وإندونيسيا وغيره. شوفوا هنا حضراتكم هذه المحيطات، طبعا المحيط الهندي، شوفوا حضراتكم هنا بيصطادوا، لكن في مخلوقات أخرى بتأكل. شوفوا من فضل الله سبحانه وتعالى، ده طبعا شوفوا حضراتكم الحوت، ده الحوت الأضخم في العالم، بيسموه في ده الحوت القرش الأضخم في العالم. يعني القرش الحوت مع بعض هو ده أضخم قرش في العالم، لأنه بيجمع بين الصفتين، بتمشي بالراحة وبهدوء وفي المحيط، طولها 20 متر تقريبا، ووزنها يعني شوف هنا بتاكل ازاي، تفتح فمها كده، بتفتح فمها بهذه الكيفية، وبعدين كل المخلوقات اللي حواليها بتنزل جوه أمعائها. بسبب تغير البيئة وبسبب تغير الأحوال وبسبب الصيد وبسبب بس فقط في 10 سنين اللي فاتت نصها بقى مش موجود. شوفوا هنا حضراتكم، هم بيسموا هذا القرش الحوت، بيسموه بهلول. هو هنا ده بيصطادوه بسهولة، ولكن شوفوا هنا بيفتح فمه وكل الأسماك اللي حواليه بتنزل في فمه. طبعا هو مش بيأكل الكبشة اللي هم بيحطوها دي، ده هم بس كده شكلهم يعني بيلعبوا معاه، لكن هو شوفوا بيفتح فمه اهو، فيقوم كل اللي حواليه من الأسماك ينزل في ده، ما بيصطادش، ده بس بيفتح فمه وكل اللي حواليه ينزل جوه. شوفوا سبحان الله العظيم، ده مخلوق يعني، ده الحوت القرش الأكبر على مستوى العالم، ما بيصطادش، ده بيفتح فمه بس، والصيد هو اللي بيدخل من نفسه. شوفوا حضراتكم يفتح فمه كده وتنتهي القضية خالص. هم هنا بدأوا يحترموا هذا الكائن المسكين مع حجمه، ولكن للأسف اصطادوا منه كتير. راحت فين الحيتان دي؟ راحت في الأماكن الآمنة اللي محدش بيضطهدها فيها، اللي محدش بيصطادها، وهم هناك بيحترموها. وطبعا هم ادي بيتصرفوا بشكل آمن وهادئ مع من يحبهم. هم هنا خدوا قرار ان هم محدش يصطاد ابدا هذا النوع من الحيتان، ويطعموهم ويحسنوا اليهم ويحافظوا على ما تبقى منها. دي هيئة كاملة بحالها، إن كلفت ان هم يحموا هذا التنوع اللي بدأوا يفقدوه، وبدأنا احنا كمان نفقده معاهم بسبب تغير المناخ وتغير الأحوال والأمطار. لو تخيلنا، تعالوا نشوف بقى الوضع ازاي اختلف. ده سنة 56 وهم في نفس المكان اللي هنا. شوف حضراتكم، كان بيعيش 175 ألف إنسان في الغابات دي. خلاص، ده سنة 56، وشوفوا هنا قشور فاكهة وطعام. كان القرد اللي احنا شفناه من شوية كان عايش هناك. 175 ألف بيلعبوا بياكلوا ويشربوا. وهنا بيقولوا حجمه كان كبير، 5 أقدام، يعني طول إنسان بالغ. خلال 60 عام أهو بيمشوا بيوثقوا تنوع واختلاف الحيوانات والمخلوقات. هنا بقى سنة 95 قلت النصف، يعني في 40 سنة بقى نصهم بالظبط هو اللي موجود. وبعدين في 2002 بدأوا يدوروا عليها مش لاقيينها، ومش قادرين يتوصلوا لعددها. الفرق بينهم اللي هو من سنة 56 إلى ربما لبضع سنين فاتت، ما بقاش موجود من هذه المخلوقات إلا القليل النادر. حتى الغابات اللي شفناها سنة 56 والأشجار وطويلة قد إيه، مفيش غير هي شوية الخضرة اللي شايفينها حضراتكم دي، شوية حشائش موجودة على أشجار مكسرة. 400 ميل لهذا الحيوان اللي هو هذا القرد، 400 ميل مربع، تخيلوا حضراتكم، شبه اختفت. واحتاجوا الى انهم يتابعوه ويحموه ويطلعوا له قوانين عشان يعيش. اللي احنا بقى شفناها من شوية كانت في بتتسلق الاشجار. عايز اقول لحضراتكم ان الانسان كذلك. الانسان لما بيفقد موطنه وبيفقد بيئته، هو مش هيقدر يعيش تاني في نفس البيئة وفي نفس المكان. وهضرب لحضراتكم امثلة بس بعد التقرير. تخيلوا مثلا ان المكان ده كله مش لاقين فيه من انسان الغابة ده الا ام وليها 4 اطفال، وبيعتنوا بيه بقى اشد العناية، عايزين يحاولوا ان هم يحاولوا يطوروا يحاولوا يكبروا البقعة اللي هم دول عايشين فيها. تخيلوا حضراتكم هم بيتتبعوها علشان يعرفوا اذا كانت حامل ولا لا. شوفوا، تخيلوا الوضع اصبح متأزم، حتى مش عارفين اذا كان في يعني عندها حمل ولا ما عندهاش حمل. هم هنا بيعملوا لها التحليل علشان يشوفوا اذا كانت حامل ولا لا. سبحان الله، شوفوا كيفية الاهتمام وقد ايه مهتمين بحيوان زي ده. هم تقريبا والله اعلم يعني هذا المكان هي دي اخر حدود الغابة اللي كانوا عايشين فيها، وبعد كده كل الغابات اللي كانت موجودة ده بقى شكلها وده بقى حالها بقت بهذه الكيفية الذابلة بلا مأوى، هو مش عارف يعيش، بيدور على مكان يعيش فيه، وطبعا ده الأماكن اللي هم بينقذوها منه. طبعا ده المكان اللي كانوا بيقطعوا فيه الأشجار والغابات انتهت، فبيحاولوا ينقذوها علشان ما تموتش بدون مأوى. اهو شوفوا حضراتكم طبعا بيكشفوا عليها وبيشوفوها اذا كانت بتعاني من الامراض او الوحده بدون عائله اهو، وبيشيلوها. تغير المناخ شوفوا حضراتكم عمل ايه وتسبب في ايه بهذه. طبعا دول شغالين في قطع الاشجار ويظنون انهم يحصنون صنعا اهو، وبيوقعوا الشجر بالطريقة دي وينظفوه وياخدوه يتعمل منه الخشب. شوفوا حضراتكم ادي منظر الغابات اللي كانت 56 سنة 56 قطعت مساحة كبيرة من عشان الخشب وعلشان الورق صناعة الورق، وادي النتيجة لهذه المرحلة. هنا التغير الاقتصادي، زرعوا مكان الأشجار والغابات اللي كانت موجودة، زرعوا مكانها نخيل الزيت. هم هناك في آسيا بالذات في إندونيسيا وماليزيا عندهم حاجة اسمها زيت النخيل، الزيت ده نقي وجيد جدا وبيستخدموه اهو ده حضراتكم، وبيستخدموه لنفسهم وكذلك بيصدروه. ادي الثمار اللي بيتحول فيها الى زيت نخيل، وده برضو بيؤدي الى ازالة الغابات وزرع هذا النخيل مكانها. طب ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي ان المخلوقات دي بتنتهي حياتها بهذه الكيفية، وبيبدأ يحل محلها منتج بيتباع في المحلات والسوبر ماركتات، وتكون النتيجة زي ما حضراتكم شايفين كده الاقتصاد يغلب الحياة و يعني بيهزمها. وطبعا المال اذا تكلم المال سكت كل شيء، اذا تكلم المال سكت كل شيء. ده حضراتكم جزء من تغير الاحوال المناخية والجو. شوف هنا ده زعلان، هم بيحاولوا يحافظوا عليه ويحافظوا عليها، ولكن ولكن هو بيعاني كأسرة بتعاني بدون مجتمع. ده نفس حال الإنسان لما يكون في بيئة مش بيئته ومش قادر يعيش في مكان مش مكانه. شوفوا الفرق بينهم، كان موجود هنا 175 ألف من هذا الحيوان، الآن لا يوجد إلا هذه الأسرة، وعلماء الأحياء بيجروا وراها علشان يحافظوا عليها من الانقراض. شوفوا بقى حضراتكم الفرق، الفرق اللي ما بين سنة 56 وبين دلوقتي يعني كام سنة؟ يعني حوالي 63 سنة. ده حضراتكم جزء من المشهد. نطلع بإيه من اللي شفناه؟ نطلع إن الإنسان ابن بيئته، بينبت داخل أرضه يأكل منها ويشرب من مائها ويأكل من شجرها ويتنفس هواءها، حتى البيئة بتديله بعض الخصائص في جسمه زي ما بيئة أهله وبيئة اللي حواليه بيدوله أخلاق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عن السيدة مريم الكريمة، يقول الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. شفت كلمة أنبتها؟ أنبتها دي تبقى هي زي الشجرة الجميلة الخصبة ذات الثمار اليانعة، وموجودة في بيئة طيبة تأخذ من مائها ومن عادينها والفيتامينات اللي موجودة، فتطلع حاجة جميلة. نفس الكلام الإنسان لما يشبه بالشجر، الشجر ده محتاج ماء ومحتاج هواء ومحتاج غذاء ومحتاج بيئة ومحتاج أرض ومحتاج كل حاجة. لما بتتغير معاه إمكانياته، بتتغير معاه صفاته، وإذا اختفت هذه الإمكانيات الإنسان بيختفي معاها أو بتختفي معاها كل إمكانياته وقدراته. الإنسان هيعيش إزاي من غير طعام؟ هيعيش إزاي من غير شراب؟ أو إذا كان بيأكل ويشرب طعام وشراب غير مناسب هيكمل إزاي؟ وحياته هتبقى ازاي من غير اللي هو المهم بالنسبه له وعناصر حياته الاساسيه. تعالوا بقى نشوف الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث معنا فيها عشان يوري لنا قد ايه العالم ينتظر صلاح الصالحين في طعامه وشرابه وكل شيء. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. احنا قلنا قبل دقائق، قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ايه اللي جاب الافساد في الارض؟ ليه؟ المعاصي، زي ما قال ابن مسعود: من عمل بمعصية الله عز وجل بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد افسد في الارض بعد اصلاحها. ايه اللي جاب الافساد بالمعاصي؟ ليه؟ الافساد في البيئه، الطعام والشراب والارض والميه والهواء. ازاي ده وصل لده؟ اللي وصل لده ان الانسان بمعاصيه بيفسد ارضه اللي بيمشي عليها واللي بياكل منها، وبيفسد الماء اللي بيشرب منه، وبيفسد الهواء اللي بيتنفسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اي فساد بتشوفه، اي ضياع لمصلحه بتشوفها، ده بسبب المعاصي. حتى المطر والزراعه بتتاثر بالطاعه والمعصيه. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. زي ما المعاصي بتأثر في الطعام والشراب والأرض والماء والهواء، كذلك الطاعة والاستغفار بيأثر كذلك، بس في الأرض والماء والهواء والبحر والبر بيأثر فيها بشكل طيب وبشكل جيد. قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن للأسف الشديد الناس لا تريد أن تقتنع أن طاعتهم لله تعني صلاحهم وصلاح أحوالهم وديارهم وأرضهم وماءهم وهواءهم، ولا يريدوا أن يقتنعوا أيضا أن المعاصي تجلب عليهم الفقر والأمراض والفساد في الجسد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فشت الفحشاء في قوم حتى يعلنوا بها إلا بتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. جسمه بيتأثر وحياته بتتأثر، واللي بيمنع زكاته بيمنع عنهم القطر من السماء، واللي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله إلا ابتلوا بعدو لهم يأخذ مما بين أيديهم ويكون بأسهم بينهم شديد إلى آخر العقوبات. فالطاعة، قال ابن عباس، ونختم بهذا، قال ابن عباس: إن للطاعة لنور في القلب ورضياء في الوجه ولا قوة في البدن ولا سعة في الرزق ولا محبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية لظلمة في القلب ولا عتمة في الوجه ولا قلة في الرزق ولا ضعف في البدن ولا بغضة في قلوب الخلق. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. من هذا خلق الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربه.
حبا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل.